بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 85 بعد 105 على 1 بعنوان من قتل دون ماله فهو شهيد. تم تسجيل هذا المجلس في 17 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 3 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
أنا أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه طبعا عليها محاضرة بل محاضرات. تفضل.
والسؤال الأحداث اللي تمر فيها المنطقة.
نعم.
لو تكرمت يعني الرأي في هذه الأمور.
هذه كلمة الأحداث كلمة يعني واسعة جدا. فمثلا هل سؤالك عن الأحداث، هل المسلمون هم يعني يستحقونها أم لا يستحقونها؟ أم سؤالك هل اعتداء العراق على الكويت مشروع أم لا؟ أم سؤالك هل استعانة السعوديين بالكفار وإحلالهم في بلادهم مشروع أم لا؟ عن ماذا تسأل؟
عن الجميع تقريبا.
ما شاء الله.
بإيجاز واختصار.
هذا الجميع بدي أخذ السهرة كلها.
لا حول ولا قوة.
لكن أنت حدد نقطة اللي بتريدها حتى ندلل ولو قليلا حولها.
استعانة السعودية بالكفار الموجودين،
هذا يخالف الحديث الصحيح الصريح، إنا لن نستعين بمشرك. هذا خطأ مجسد مجسم، ونحن لنا أشرطة عند الأخ معروفة حول هذه المصيبة التي ألمت بالمسلمين جميعا في كل بلادهم، والبادي أظلم ألا وهو العراق. عندك شيء؟
إن شاء الله.
تفضل.
الأوضاع التي يعيشها المسلمون اليوم في اضطرابات، وبالذات بالوعود التي حصلت بين بوش وصدام رئيس العراق في مسألة الحرب. وكما يعلم أكثر الإخوة، قديما في السبعينات عندما حصل حربنا كان يدخل بعض المسلمين على البيوت، ومنهم من يسرق من هذه البيوت، ومنهم من ينتهك الأعراض، ومنهم ومنهم. فماذا الواجب على المسلم إذا دخل على بيته أحد الناس المسلمين ليغزو بيته أو عرضه وما شابه ذلك؟
الحديث في هذا صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يأتي يريد أن يأخذ مالي، قال: فامنعه. قال: لا يمتنع. قال: ارفع أمره إلى السلطان. قال: لا أستطيع. قال: فدافعه، فإن أبى فقاتله، فإن قتلك فأنت في الجنة، وإن قتلته فهو في النار. ونلاحظ في هذا الحديث تسلسلا في دفع شر هذا الظالم الذي قصد الاعتداء على هذا المسلم، فلم يأمره الرسول عليه السلام بأن يقتله مباشرة، وإنما أن يتخذ الأسباب لمنعه وردعه من الظلم. ولما انتهى الرجل بأنه لا هو يندفع بالتي أحسن، ولا هو يستطيع أن يرفع أمره للسلطان، وين وين السلطان، حينئذ قال له: قاتله، امنعه أن يدخل بيتك، يسطو على مالك، يسطو على عرضك، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت في الجنة. هذا حكم الصائل إذا أراد أن يسطو على المسلم على ماله أو عرضه. غيره.
سؤال ثاني: كما تعلمون فضيلة الشيخ أن كثيرا من شباب هذا البلد وغير هذا البلد قد أخذوا إلى الجيش مكلفين، وإذا حصل أو يعني نشب حرب بين بوش والعراق، أنتم تعرفون أن هناك مسلمين عرب في جبهة القتال من الفريقين، فإذا أخذ الإنسان منا وأخذ طبعا مجبورا على هذا الأمر، فماذا عليه في هذه الجبهة إن جابهه أخ مسلم له في تلك الجبهة؟ ماذا عليه أن يصنع؟ هل يقتل هذا المسلم إن عرف أنه مسلما، وهذا المسلم قد يسلط عليه السلاح وهو لا يعلم هل هذا المسلم مجبورا أيضا مثله أم لا؟
أي سؤال عن أي مسألة يرتبط قبل كل شيء بالعلم، ولذلك ما نحشر في السؤال لا يعلم، وإنما أنت تعلم أن الذي يقاتلك مسلم وهو يعلم أنك أنت مثل مسلم. على هذا يتوجه السؤال. أما أنت تقاتل جيشا فيه خليط من الكفار والمسلمين مع الأسف، ولا تميز المسلم من الكافر، فالسؤال غير وارد. ماشي؟ طيب. أما في الصورة الأولى، صورة تعلم أو يعلم هذا الجندي المسلم المكره على القتال أنه قد يواجه أخا مسلما له، هنا نقول: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. هذا في حالة التلاقي، وليس في حالة هجوم أحد الجيشين على الجيش الآخر. فإذا فرضنا أن جيشا مسلما هاجم جندا مسلما في عقر داره، عرفنا الجواب من حديث السابق: من مات دون ماله فهو شهيد إلى آخره. أما الصورة التي نحن نتحدث الآن عنها، كون عبد الله المظلوم هو فيما إذا خرج جيش من هنا وجيش من هناك إلى آخره، التقوا على هذا الخليط من الجيوش، فلا يجوز للمسلم أن يتعمد مقاتلة أخيه المسلم، ليس دفاعا عن حق وليس دفاعا عن دين، وإنما هكذا السياسة الغاشمة هي التي أودت به إلى أن يقف وجها لوجه أمام المسلم. فهنا يحاول أن لا يقتل مسلما، وأن يكون هو المقتول، ولست نعني أن يكون هو المقتول أن يقدم له صدره وقتلني، لا، وإنما إن كان أحدهما سيكون هو القتيل فليكن هذا الذي يسأل عن الحرام والحلال هو القتيل. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن الحقيقة المسائل النظرية لا يمكن أن تكون دائما محققة مطبقة كما نتصورها نظريا، ولكن الأمر دائما يعالج في حدود قوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم.
بالنسبة للانتساب للجيش الشعبي،
نعم،
الله يجزيك خير.
إذا كان الجيش الشعبي أيضا ليست تمثيلية من التمثيليات، وإنما هو حقيقة يراد بها تهيئة الشعب المسلم لصد العدو فيما إذا غزاه في عقر داره أولا، وثانيا إذا كان تمرين الشعب وتدريبه على القتال وحمل السلاح ضمن القواعد الشرعية، فيا حبذا أن يكون في كل الشعوب المسلمة مثل هذا التجنيد الشعبي. لعلي أجبتك.
نعم، أنا أقصد لأن هناك في مخالفات بالنسبة للشعار، بالنسبة للتصرفات.
كيف تقول أنت لا؟ كيف تقول لا؟
وأنا قلت نعم. أنا شيخ
نعم
قلت نعم قلت نعم، ولكن أستدرك على نفسي بقول ولكن على أنه هناك بعض المخالفات.
ما أنا قلت يا أخي.
الله يجزيك الخير. إذا عمر
قلت أجبت يعني.
آه يعني منقول إحنا من ناحية شعار، من ناحية كذا، من الأمور المعروفة.
الشيء المؤسف امبارح أنت كنت منين جاي يحكي بالهاتف؟
من تونس. أو من ليبيا شيخ.
من ليبيا لوين؟ لتونس. من تونس لليبيا. ما بيستطيع يسأل سؤال في تونس هالسؤال هذا اللي أنت سألته الآن، ولذلك دخل ليبيا عشان يوجه سؤال: شو حكم الانضمام للجيش بالخدمة الإجبارية اللي بيسموها؟ وتعبنا كثير معه،
15 مرة و10 مرات
كثير كثير تعبنا. أولا الصوت مش واضح، ثانيا ما يكاد يحكي هو أو أنا إلا ينقطع، وأرفع صوتي ثم بدون فائدة. في الأخير الظاهر لأنه جهاز آخر فاستراح واستراحنا، لكني أنا كنت انفجر. أنا بسأله أولا سابقا، يا أخي أنت بتقدر ما تخدم خدمة إجبارية؟ ما نسمع جواب. يرجع يسأل، أنا مضطر أني أخدم خدمة إجبارية، يجوز ولا لا؟ بالأخير بعد التكرار لطلب والاتصال وانقطاع إلى آخره، قلت له بارك الله فيك، هل تستطيع أن لا تخدم الخدمة الإجبارية؟ وعليكم السلام. بيقول لا، إلا إذا سافرت. طيب سافر لبلد آخر، يرجع يقول ما بستطيع. إيش فايدة من الأسئلة هذه؟ قلت يا أخي أخدم أخدم، مدام أنت لا تستطيع إلا أن لا تخدم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إيه جزاك الله خير. الظاهر هو شعار بالراحة من الجهاز اللي استعمله أخيرا، وقعد يسأل بقى أسئلة عادية، مثلا الصلاة وراء المبتدئ اللي بيسدل واللي ما بيحرك أصبعه، من الأشياء هذه. فالجواب كان، أعيد وأكرر، أن الجيش الشعبي هذا الذي يعلن في بعض البلاد، إن كان هو من تمام اللعبة ومن تمام التمثيلية فما في منه فائدة ولا يضيع إنسان وقته، وإن كان حقيقة لتعليم الشعب وتجهيزه تهيئته للقاء العدو فهذا فرض بلا شك، ولكن بشرط خلد أن لا يكون هناك مخالفات شرعية. والأمثلة التي أنت بدأت أن تطرحها هي بلا شك يعني مخالفات شرعية، لكن هناك ما هو أخطر منها، بحيث أن الجيش المدرب قد يكلف من قبل قائده المسؤول أن يضيع الصلاة ويخرج عن وقتها. هذا يعني كبيرة من الكبائر، تضمحل تلك المعاصي الأخرى التي أشير إليها أمامها. فإذن الشرطين دون لابد من استحضارهما. خيره.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، أمر المسلمون بأوامر كثيرة في كتاب الله، منها إقامة الصلاة، وعلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الراشدين أنه كانت هنالك طريقة محددة لإقامة الصلاة، كأن يأمر بها ولي الأمر فتقام له. كذلك
أفضل. ماذا تعني أن يأمر بها ولي الأمر؟
يعني لا يستطيع أحد أن يقيم الصلاة إلا الذي عين لها، هو ولي الأمر، كأن يكون خليفة المسلمين أو من ناب عن خليفة المسلمين. هذا الذي قصدت.
على كلها مش واضح، بس يمكن يتضح فيما بعد.
قياسا على هذا قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، وكثيرا من الآيات. فكيف لنا أن نطبق هذه الفريضة في حياتنا في هذه الأيام؟
هذه فريضة أنو؟ صلاة ولا الجهاد؟
الجهاد.
الجهاد.
وهل يتصور أن تقوم فريضة الجهاد كما شرعت في هذه الأيام؟ وإذا كان ذلك كذلك فما هي الطريقة؟ ومن الذي له الحق في أن ينفرنا لننفر في سبيل الله؟
نعم. الجهاد جهادان. جهاد لدفع العدو المهاجم لبعض بلاد المسلمين، هذا الجهاد لا ينتظر فيه المسلمون وجود الإمام الذي به ينتظم الجهاد. والجهاد الآخر هو الجهاد لنقل الدعوة وتوسيع مساحتها دائرتها بنقلها إلى بلاد أخرى، وهذا النقل بلا شك سيقف أمامه أعداء الله من الكفار المشركين على اختلاف مللهم. هذا النوع من الجهاد يتطلب ما أشرت إليه من الخليفة الذي هو الإمام الأعظم كما يقول بعض الفقهاء. أما الجهاد الأول الذي ذكرنا عنه مثل ما تكلمنا آنفا بالنسبة للسؤال الذي جاء عن شخص يريد أن يأخذ ماله، يريد أن يأخذ عرضه، فهنا ما في داعي أنه يكون في هنا خليفة للمسلمين، وإنما هو يدفع هذا الظلم الذي تعرض له هو شخص. وحينئذ لا فرق بين أن يكون المعرض هو شخص أو أشخاص، هو بلد أو بلاد. في هذه الحالة ليس من الضروري أن نفكر بشرطية الإمام، وجود الإمام الأعظم. أما الجهاد الذي نحن ندعو إليه دائما ونقول لم تتخذ الأسباب له، فهذا لا يشرع إلا أن يكون هناك إمام مبايع من المسلمين أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم في معالجة ما ينزل بالمسلمين. هذا الذي إذا وجد وبويع هو الذي يرفع راية الجهاد ويوجه المجاهدين الوجهة التي يراها هو بعد استشارته مجلس شورى له.
يعني هل يمكن أن نبني على هذا الكلام أمرين؟ الأول أن كثيرا من الشباب الآن يطالبون بعمل عمليات ضد إسرائيل الآن، هل يجوز هذا؟
ما يجوز.
طيب، كثير من المشايخ يحضون الشباب على التجهز للقتال من خلال الأنظمة أم من خلال أنفسهم، هل يدخل منع كذلك في هذه الصورة؟
ما قلنا في هذا آنفا، أظن كنت موجود أنت.
لا ما كنت. طيب الآن حديث الجهاد ماض، هل يفهم أنه خبر أريد به الإنشاء أم هو خبر؟
لا، هو كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا خبر، لكن مقصود فيه لا ترفثوا، يعني تشريع. والجهاد ماض يعني يجب أن يكون ماضيا وقد لا يكون واقعا كما هو مع الأسف مشاهد. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر فيه الشيخ عمر الأشقر رحمه الله. تم تسجيل هذا المجلس في 23 من جمادى الآخرة 1411 هجري، الموافق اليوم 9 من الشهر الأول 1991 ميلادي.
مش ملتزمة، بس الضرب كان على بناتك كله، لأن ما أعرف صاحب أن بنته كانت أحد الضحايا، ورجل ملتزم.
هم تقصدوا 3 فقتل 2 من اللي خرجوا التلفزيون. طبعا هو ضرب عشوائي، لأنه
ضرب عشوائي يعني كان ضرب على الكل،
لكن هم تقصدوا
يعني ما كان على
هذه شأن الفتن.
نعم،
طبيعة الفتن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرى يعني من حركات خفية ضد الدخول الأجنبي هذا، لأنه امبارح اتصل بي أحد الشباب يعني يسأل هل يجب الأمر معروف أنها منكر، فأنا أجبته بما أعتقد انطلاقا من حديث المعروف لديكم ما رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخره. وإذا به هو يتوصل إلى شيء آخر، وهو يرحمك الله، هل ترى قيام بثورات واستعمال المتفجرات ونحو ذلك، بعد أن ذكر أنه بعض المشايخ يقومون بواجب الأمر معروف نهي منكر. ولما أجبت بما سبق قال لكن بعض المشايخ يقولون الآن ليس هذا وقته. فقلت لو أنت آنفا قلت أن البعض يقومون بهذا الواجب. قال نعم دول من شيوخ الشباب، أما الشيوخ الكبار وسمى بعضهم قال فالآن وقت السكوت. بعد ذلك سأل عن استعمال المتفجرات، فأنا نهيت عن ذلك وقلت حسبكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، أما استعمال المتفجرات هذه ما هي طريقة إسلامية ولا تفيد ولا تعطي ثمرة. فالظاهر فيه كما يقال أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ظلام. فنسأل الله أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.
والشيخ الشيخ السلطان رئيس جمعية أحياء القرى سبب بلاءه أنه مر على جماعة يسرقون من العراقيين فنهاهم فأخذوا ولبث في السجن ما لبث عذب ما عذب
بلغنا مع الأسف
يعني كله كان بسبب أنه أمرهم ونهى ولذلك
لكن حقيقة. الأمر يختلف هناك عن يعني بين مواجهة اللي بغوا واعتدوا وبين نصف الشعب بعض لبعض في فرق.
هذا صحيح.
على أنه لا يخفاكم أنه آخر مرحلة في الحديث والإنكار بالقلب، لكن هذا لا ينبغي أن يكون هو الأصل. ثم لا ينبغي أن يفرض فرضا على كل الناس لأن الناس لا يستوون، فمنهم من لا يخشى كما في الحديث المعروف أيضا لديكم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. مو كل الناس يستطيعون أن يقولوا هذه الكلمة، ولكن الذين لا يستطيعون أن يقولوها لا يجوز لهم أن يفرضوها على من سواهم. وحسب المسلم في مثل هذا الوضع أن يروي الحديث لأنه بيعطي لكل طبقة، ولا أعني طبعا التفصيل الذي يذكر عند البعض من رأى منكم منكرا دون الأمراء إلى آخره، فهذا التفصيل كما تعلمون لا أصل له. من رأى منكم منكرا خطاب لمين؟ للأمراء، فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه. مين؟ العلماء. شيء غريب تعطيل الحكم.
شيخ بداية الأزمة كان في مجال للأمر معروف عن طريق خطابة الجمعة في الكويت، الآن صارت العملية تكليف رسمي من بغداد، تأتي الخطبة مطبوعة ويكلف كل خطيب أن يقرأ خطبة الجمعة كما تأتي.
صار تكليف من؟
يعني تأتي الخطبة جاهزة من بغداد
مكتوبة يعني من بغداد،
فكثير من الخطباء تركوا المساجد لأجل هذا الشيء.
وين تركوا؟
تركوا خطب الجمعة في المساجد
الكويت. الكويت يعني نعم. هذا أمر طبيعي
يعني هروبا مدح السلطان أو يعني تعظيم.
نحن كلامنا في السعودية
شفنا. بالنسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ما المقصود في الحديث فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ يعني هل الفرق هنا فرق سياسية ودول أم يطلق هذا على كذلك الجماعات الإسلامية في هذه الأيام؟
ما هو الحديث في ظني مفسر، يعني إذا لم يكن لهم إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها، فإمام غير موجود، فلا ينبغي المسلم أن يتحزب، وإنما يكون كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين في أي جماعة كانوا. نحن نسأل الله أنه ما يصل الأمر في السعودية كما صار في الكويت.
هذا أمنية الجميع.
نعم
أمنية الجميع هذه.
السعودية أخطر من الكويت.
نعم
الأمر أشد وأخطر من الكويت. متي هؤلاء القوى المختلفة في الخليج الآن في هدم حقيقي. الآن الأخبار التي تأتي من بعض الذين جاءوا من هناك أوجدوا محطات تلفزيونية تبث كما تبث في أمريكا، ويلتقطها الناس. الفساد الذي لا يشاهد، يعني الفساد الموجود في الدول العربية لا يساوي شيئا بالنسبة للعالم الغربي. المجندات اللواتي يخرجن الآن شبه عرايا في
هذا كان مفروض حينما دخلوا أن يصير الفساد هذا. ولذلك نتعجب من بعض المشايخ الأفاضل كيف يدافعون عن هذا الدخول.
أعوذ بالله.
شيء عجيب، شيء عجيب. الحقيقة أن فتنة أصابت الأمة لا نعرف التاريخ مثلها، دخلت كل بيت ودخلت كل قلب إلا من شاء الله.
ولم يسبق لها في التاريخ أن احتلت الجزيرة العربية، ما سبق من قبل النصارى. هذه أول مرة يحدث أن تحتل الجزيرة العربية.
وليته كان احتلالا عسكريا، كان أشرف.
صح.
يا شيخ، يعني ايش ترى حقيقة الصراع في الدائر حاليا؟ يعني ايش حقيقته في يعني ما هو الصراع؟ يعني ايش تفسيرك للصراع الموجود حاليا بين العراق والسعودية وبين الكويت والعراق وكذا؟
طبعا على السلطة وعلى البترول والاستعمار له وجوه.
أنا شايف في صراع أمريكي أوروبي أو أمريكي شبه أوروبي موجود على الساحة.
لكن هذا بينه، أما بين المسلمين فكل الدول مع الأسف الإسلامية ليس فيها دولة مستقلة.
نعم.
كلها مستعبدة، لكن بعضها ظاهر استعبادها من الدول الكافرة وبعضها غير ظاهر إلا لبعض الناس، وهذه المشكلة. نحن ما بهمنا أن نعرف العراق يا ترى مدعم من قبل البريطانيين ولا أمريكا لتظاهر أنه بدأت قاتل العراقيين. المهم أن هذا لا ينبغي أن يكون في المسلمين مثل هذا القتال ومثل هذا القنوع والخضوع للحكام باسم المصلحة، هكذا تقتضي. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. أنه كان في بعض أخواننا هناك يخطبون في بعض المساجد ضد الواقع هناك، فهل لا يزالون كذلك؟ لا، في السعودية. نعم. وغيره
ماذا يتكلم؟
السلام عليكم.
لا أبدا ينفع.
ما في شيء.
بلغني أنهم أنا ذهبت للكويت أياما. بلغني أنهم يصلون عني. وخرجت مباشرة. ونحن نقول ربنا نجني من القوم الظالمين. الحمد لله ما يعني.
وأخوك كذلك ما أصيب شيء.
لا لم يصب.
الحمد لله. كيف حالك؟ طيبين؟
يعني هارب منهم يبحثون عنه كثير.
موجود في الكويت.
تخفي عن بعض الأخوة.
ولعله عوفي بعد ذاك العذاب.
ناظم سلطان ناظم.
نعم.
الشيخ ناظم سلطان.
ناظم ما.
إخوان خطباء.
الله المستعان.
شيخنا هناك ثلاث أسئلة إن شاء الله. طبيب حاذق ماهر في صنعته يعالج مريضا بعملية جراحية أو وصف له وصفة طبية خطأ فقتلته، هل تلزمه الدية؟
أعيد علي.
طبيب ماهر في صنعته
ماهر
نعم، وهو يعالج مريض بعملية جراحية أو أعطاه دواء خطأ فقتله هذا الدواء أو مات في العملية الجراحية، فهل تلزم الطبيب الدية؟
إذا كان الأمر كما تقول أنه هو يعرف في قرارة نفسه أنه أخطأ في وصفه للدواء فيبدو والله أعلم أنه قتل خطأ فيلزمه الكفارة، أما إذا كان ليس كذلك فليس كذلك.
هو اجتهاده أنه صحيحا.
إذا من الذي حكم بأنه أخطأ؟
هكذا السؤال يورده ابن القيم في زاد المعاد.
كيف يقول؟
هو يقول هكذا يعني، فإن قيل يعني هو يقول فإن قيل أن الطبيب كان حاذقا وماهرا في صنعته ويعني ما سمعت، فيجيب هو رحمه الله. أنا.
يجيز؟ كيف؟
هو هذا الذي يعتقد أنه صاد، لكن توفي الرجل وقال أطباء آخرون أخطأت.
قال ماذا؟
لجنة الآن تعقد لجان طبية.
أي نعم.
فتقرر أنه فلان هذا أخطأ في تصرفه.
أيوه.
لكن هو في اعتقاده وفي ظنه أنه مصيب، هذا أحسن ما قدر عليه.
أيوه.
لذلك كان
هذا هو الذي يجري الآن في.
لذلك أنا سألته.
كان أستاذنا في قرارة نفسه. هل هو يعلم في قرارة نفسه أنه أخطأ؟
لا.
فبذلك يفترق الحكمان.
أي هيك والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله.
وشيخنا في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم يعني من باب الإيضاح وزيادة البيان، من تطبب ولا يعلم منه طب.
مرحبا عفوا بارك الله فيك. كيف حالك؟
بارك الله فيك.
بس هذا لا يريد.
أنا فاهم قصدي يعني كباب في الباب يعني.
أي نعم.
له
هذا الذي
وهو ضعف عليه فهو ضامن.
أي نعم. هذا الذي عليه الدية.
أي نعم.
أي نعم.
هذا ما عليه.
نعم.
طيب أيضا في موضوع الدية، إذا كان الإنسان يقود سيارة ثم جرى قدرا يكون حادث فتوفي بعض من معه،
نعم،
فهل عليه دية؟
يجب هنا بارك الله فيك في اعتقادي معرفة الحادث كيف وقع، لأني أتصور أن الحادث إذا وقع ليس على صاحب السيارة وسائقها أي مسؤولية ومؤاخذة، في اعتقادي لا يترتب على عليه شيء من ذلك. يعني مثلا هذا السؤال في الحقيقة سئلته مرارا وتكرارا، فأنا أضرب مثل أن واحد ماشي بشهادة العارفين بنظام السير ماشي تماما، فجاء شخص وصدمه بسيارته وهذا الشخص هو المعتدي وهو المخطئ. هل حادث هذا إذا كان بهذه الصورة فلا يترتب أي مسؤولية. طبعا كما لا يخفاكم نحن جئنا بصورة واضحة جدا لرفع المسؤولية عن سائق السيارة المصدومة. ثم تقابل هذه الحادثة عكسها تماما وهي السيارة الصادمة، فذاك مسؤول فهو قاتل خطأ. لكن بين هذه الصورة وتلك بلا شك صور متعددة جدا. فبتصور الآن صورة فيها شيء من الدقة وتحتاج إلى شيء من الدراسة من المختصين في نظام السير. لو أن رجلا كان يسوق سيارته بسرعة داخل في النظام العارفين بنظام السير، لكن انفجر دولاب من دواليب السيارة أو كاوتشوك، فكان من هذا الانفجار انقلاب ثم قتل. هذه المسألة لا أستطيع أن أقول فيها بأنه مؤاخذ أو ليس بمؤاخذ إلا بعد دراسة الحادث دراسة دقيقة جدا. منها مثلا وهنا الشاهد أنه الكاوتشوك اللي انفجر يختلف تماما بين ما إذا كان سليما وحديثا وبين إذا كان مهتريا دائم. هذا من السرعة العادية كما لا يخفى أظن على من عانى سوق السيارة يحمى وينفجر. فهذا مثال وسط بين هذا وذاك، فلا يجوز أن نقول تجب الدية مطلقا أو لا تجب مطلقا، وإنما كل حادث يحتاج إلى دراسة خاصة. ومن وراء ذلك يخرج الجواب أن عليه الكفارة أم لا. هذا الذي نراه والله أعلم. ونريد على كل حال أن نسمع ما عندكم أيضا حتى تكون الفائدة متبادلة.
ليس عندي يعني يقين في المسألة.
ما ليس من الضروري يا أستاذ يكون عندك يقين في هذه يعني مسائل.
لا أقصد هذا، إنما سألت في
يكفي أن يكون رأي راجع
أو يعني ما في عندي بحث في المسألة.
طيب.
لكن تدور في ذهني القضية خاصة أني أعلم أنه في السعودية يضمنون السائق دائما، كذلك في القوانين
على كل حال
وكذلك في القوانين الآن قوانين السير يضمنونه، يعني إذا صار خطأ طبيعي بدون صدام بدون شيء صار انقلاب كذا لا يبحثوا إنما يضمنون.
هذا مشان يريحوا حالهم ويرموا غيرهم. شو بدهم بها التحقيق والتدقيق؟
لأنه الذي خلاني يعني تجول في ذهني كثيرا حديث العجماء جبار والبئر جبار.
الله أكبر، هذه النصوص صريحة لا أخذنا بها، فما بالك بغيرها.